الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواني أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ويتجدد بكم اللقاء بتوفيق الله سبحانه وتعالى. وهذا نداؤنا من نداءات القرآن في سورة المائدة، قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذا نداء في غاية الأهمية، هذا نداء ما أحوجنا إليه لنعرف أصلا من أصول شريعتنا العظيمة، وهو أصل الولاء والبراء. ففي زمن ضاع فيه هذا الأصل إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، وقليل ما هم، وذابت الفوارق، ولم يعد أحد يستطيع التفريق بقوة وبعمق بين دين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره، بين سبيل النبي صلى الله عليه وسلم وبين سبيل غيره، بين الحق وبين الباطل، في زمن ماج بالفتن العظيمة وبالآراء المتعددة وبالأهواء المضلة، في زمن نحتاج فعلا إلى عودة إلى التأصيل، إلى عودة إلى ثوابت شريعتنا العظيمة، إلى أصول ديننا التي ربانا عليها ربنا سبحانه وتعالى في القرآن، وربانا عليها نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته. تعالوا بنا أيها الأحبة لنقرر هذا الأصل العظيم، وهو الولاء والبراء، من هذا النداء المبارك. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: يرشد تعالى عباده المؤمنين حين بين لهم أحوال اليهود والنصارى وصفاتهم غير الحسنة أن لا يتخذوهم أولياء، فإن بعضهم أولياء بعض يتناصرون فيما بينهم ويكونون يدا على من سواهم، فأنتم لا تتخذوهم أولياء. وقد بين الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة من أولها أحوال هؤلاء، كيف نقضوا المواثيق، وكيف خالفوا الوعود، وكيف آذوا الأنبياء والرسل، وكيف لم يستجيبوا لهم، وكيف عاندوا. فلئن عاندوا رسولهم الذي عاش بين أظهرهم أيتبعون رسولكم؟ لئن خالفوا أمر الله تبارك وتعالى كثيرا ونقضوا ميثاقه وعهده أيوفون لكم بالعهود والمواثيق؟ انتبهوا، فإن الله تبارك وتعالى يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ما في سبيل أبدا، مهما قالوا وزخرفوا لنا القول، أن يرضوا عنا أبدا. أنتم تعلمون أحبتي في الله أن اليهود الذين كانوا يساكنون رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة كم حصل منهم من نقد، حتى أجلاهم صلى الله عليه وسلم وقتلهم وحاربهم صلى الله عليه وسلم. بنو النضير أجلاهم، بنو قريظة تعلمون ما حصل بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقد استغلوا أحلك المواقف وأصعب الظروف حين اعتدى الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، وفجأة يصل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يهود بني قريظة قد نقضوا العهد معك، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم من يستوثق الخبر منهم، وفعلا تأكد النبي من ذلك صلى الله عليه وسلم. ولولا فضل الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا لكان المسلمون في ضنك شديد، ولحصل ووقع بهم شر هزيمة، لكن الله أرسل جندا من عنده: يا أيها الذين أمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ولهذا لما أجلى الله الأحزاب وأبعدهم فأرسل عليهم ريحا كفأت قدورهم وخلعت خيامهم، النبي صلى الله عليه وسلم وضع سيفه، فنزل عليه جبريل: وضعت سيفك يا محمد لما؟ أما نحن فلا نضع سيوفنا بعد، انطلق إلى بني قريظة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، يحث الصحابة على الإسراع. ونزل النبي صلى الله عليه وسلم بساحتهم وحاصرهم حتى ألحق بهم ما ألحق، ونزلوا على حكمه فحكم فيهم سعد بحكم الله من فوق سبع سماوات بقتل الرجال وسبي النساء والأطفال، هم اليهود. لن ترضى، هذا كلام من؟ كلام من خلق، من خلق اليهود والنصارى. لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. لهذا قال تبارك وتعالى: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. هذا أصل عظيم، لا يمكن نوالي أعداء الله سبحانه وتعالى. ولهذا قدم الله عز وجل هذا الأصل قدوة عظيمة في حياة إبراهيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. العداوة والبغضاء أبدا لا نهاية لها إلا في حالة وحيدة، حتى تؤمنوا بالله وحده. فمودة القلب لا تجوز، محبة القلب لا تجوز لأحد غير المسلم، ولا تنافي بين هذا وبين المعاملة بالإحسان والمعاملة بالمعروف. فإذا ساكننا اليهود، إذا ساكننا النصارى، فلهم من الحقوق علينا ما لهم التي وضعها الإسلام، لا نعتدي عليهم. لا يجوز لأحدنا أن يقتل واحدا منهم ما لم يكن محاربا، لا يجوز طالما دخل معنا في عهد وذمة وأمان. قال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وقال تبارك وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه إن الله يحب المقسطين. وقد نعاهدهم من أجل مصلحة المسلمين إذا عاشوا في ضعف أو كذا، لكننا نعلم جيدا أن هؤلاء لن يحصل منهم الوفاء، وإذا ما حصل غدر يوما ما فالذي يحكم بيننا وبينهم مقتضى هذا الأمر. لكن قد نظر شرهم بعهد طارئ، بصلح طارئ، إلى غير ذلك من هذه الأشياء، كما صالح صلى الله عليه وسلم قريشا، كما صالح صلى الله عليه وسلم اليهود لا بأس. فهذه سياسة شرعية، وفرق بين السياسة الشرعية وبين مودة القلب وبين محبة القلب. فمودة القلب ومحبة القلب لا تكون لغير المسلمين. أما السياسة الشرعية وأما المعاملة بالمعروف والإحسان فنعم، ما لم يكونوا محاربين فنعم، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوهم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما نهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. إذن أرجو أن ينضبط هذا الأمر عندنا، فرق بين عدم المودة وعدم المحبة القلبية وبين عدم الاعتداء. فهم إذا ساكنونا فلهم علينا أن نعاملهم بالإحسان. والنبي صلى الله عليه وسلم عامل اليهود وأخذ منهم وباع واشترى صلى الله عليه وسلم، وقبل هداياهم صلى الله عليه وسلم، بل وزار مريضهم. فالحديث عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد غلاما يهوديا وعرض عليه الإسلام فأسلم. لأن بعض الناس قد يظن أن أصل الولاء والبراء يقتضي منه أن يعتدي على أهل الذمة، من عاهدناهم، من دخلوا بلادنا وديارنا بعهد وأمان. لا، لا يجوز، لا يجوز الاعتداء عليهم، ولا يجوز لمن دخل إلى بلاد المسلمين بذمة وعهد وأمان من ولي الأمر أو غيره أن نعتدي عليه. فذلك لا نعرفه في شريعتنا، وليس هذا من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن مودة القلب، محبة القلب لا تجوز ولا تكون أبدا لغير المسلمين. هذا أصل عظيم. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء تحبونهم وتولونهم، فإنهم الأعداء على الحقيقة، ولا يبالون بضركم، بل لا يدخرون من مجهودهم شيئا على إضلالكم، فلا يتولهم إلا من هو مثلهم. ولهذا قال: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يحبهم، يريد نصرة دينهم، يريد إعزاز دينهم، هذا منهم. لأن التولي التام يوجب الانتقال إلى دينهم، والتولي القليل يدعو إلى الكثير، ثم يتدرج شيئا فشيئا حتى يكون العبد منهم. لا، العبارة دي عايزينها تاني، العبارة دي مهمة جدا من الشيخ السعدي. قال: لأن التولي التام أتولاهم توليا تاما بمحبتهم ونصرتهم ومؤازرتهم لأجل دينهم. انتبه، أتولى نصرتهم ومؤازرتهم لأجل دينهم، هذا يستوجب الانتقال إلى دينهم، هذا لا يكون من مسلم أبدا. وهناك تولي قليل، قد لأمر من أمور الدنيا قد أقف معهم، قد أغض الطرف عنهم، قد لا أوذيهم مع إيذائهم لي مثلا، قد أطمع في دنيا عندهم، هل هذا يقتضي الكفر؟ لا، لا يقتضي الكفر، وإنما هذه معصية تقتضي التوبة وتستلزم أن يتوب العبد إلى ربي سبحانه وتعالى منها إذا كان القلب منطويا على بغضهم. لكن من أجل أمر دنيوي وطمع في الدنيا عاملت وافرت وأعطيت وكذا وكذا وكذا، هذا معصية، كما حصل لحاطب رضي الله عنه، فإنه لم يكفر بذلك، بل قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، ونداهم باسم الإيمان، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء.
إذن هناك تولي يستوجب كفرا، وهو التولي الكامل حينما يكون محبة ومودة ونصرة من أجل الدين. إنما لو وقفت معهم حتى وعاونتهم لكن لا من أجل دينهم وإنما من أجل طمع في الدنيا، فإن ذلك لا يخرج بي عن الإيمان إلى الكفر، وإنما يخرج بي من كمال الإيمان، فأكون مؤمنا ناقص الإيمان، أكون مذنبا، أكون عاصيا، علي التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والعودة إلى الله عز وجل والأوبة، لكن لا أكون كافرا. انتبهوا يا أحبتي، هذه مسائل دقيقة جدا. هناك من التولي ما هو كفر إذا كانت نصرتهم من أجل دينهم، وإنما إذا كانت النصرة من أجل دنيا والوقوف معه من أجل دنيا فهذه معصية، كما حصل لحاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أسأل الله بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يرزقنا وإياكم تحقيق هذا الأصل العظيم وهو الولاء والبراء، وأن يرزقنا وإياكم محبة المؤمنين، إنه ولي ذلك القدر عليه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.